بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه جلسة الثانية من التعليق على مقدمة الإمام ابن القصار رحمه الله تعالى. قال القاضي الجليل أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المالكي البغدادي رحمه الله تعالى: سألتموني أرشدكم الله أن أجمع لكم ما وقع إلي من الأدلة في مسائل الخلاف بين مالك بن أنس رحمه الله تعالى وبين من خالفه من فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم، وأن أبين ما علمته من الحجج في ذلك، وأنا أذكر لكم جملة من ذلك بمشيئة الله وعونه، لتعلموا أن مالكا رحمه الله تعالى كان موفقا في مذهبه متبعا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والنظر الصحيح، وأن الله خصه بحسن الاختيار ولطيف الحكمة وجودة الاعتبار، والله تعالى يوفقني وإياكم لما يقرب إليه ويزلف لديه. وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول التي وقفت عليها من مذهبه وما يليق به مذهبه، وأن أذكر لكل أصل نكتة ليجتمع لكم الأمران جميعا، أعني علم أصوله ومسائل الخلاف من فروعه إن شاء الله. ذكر في هذه المقدمة سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أن بعض طلبته وأصحابه سألوه أن يضع لهم كتابا في مسائل الخلاف بين الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الأمصار، وقد أجابهم لذلك وألف كتابا سماه عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، وهو كتاب ضخم عظيم جاء فيه بمسائل الخلاف التي خالف فيها بعض الأئمة مالكا رحمه الله تعالى، وانتصر فيها لما يراه هو من مذهبه كما هو معلوم. ثم ارتأى هو أن يقدم بين يدي هذا الكتاب مقدمة أصولية تجمع أصول مالك رحمه الله تعالى، أي الآراء الأصولية للإمام مالك، فمنها ما هو مأثور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنها ما هو مستنبط من الفتاوي والأحكام التي أصدرها، وما هو مخرج على بعض المسائل التي أفتى فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكر بذلك ذكر ثناء على إمامه كشأن كل الأئمة من المؤلفين، فإنهم يثنون عادة على أئمتهم. ولا شك أن الأئمة الذين زكتهم الأمة كالأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة كلهم على هدى من ربهم، وكلهم صاحب اجتهاد، ولا ينبغي الإنسان أن يتعصب لمذهب من المذاهب بأن يقصي المذاهب الأخرى أو ينتقص منها، وله أن يتخير المذهب الذي يراه أصوب وأقرب إلى الصواب. قال: وقد رأيت أن أقدم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول كما بينا، ثم بينا أن منها ما هو مذهب الإمام مالك ومنها ما يليق بمذهبه، أي مسائل استخرجها هو على مذهب الإمام مالك وليس للإمام مالك نص فيها. باب الكلام في اختلاف وجوه الدلائل. اعلم أن للعلوم طرقا منها جلي وخفي، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم فرق بين طرق العلم وجعل منها ظاهرا جليا وباطنا خفيا، ليرفع الذين أوتوا العلم كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والدليل على أن ذلك كذلك هو أن الدلائل لو كانت كلها جلية ظاهرة لم يقع التنازع وارتفع الخلاف، ولم يحتج إلى تدبر ولا اعتبار ولا تفكر، ولبطل الابتلاء ولم يحصل الامتحان، ولا كان للشبهة مدخل، ولا وقع شك ولا حسبان ولا ظن ولا وجد جهول، لأن العلم كان يكون طبعا، هذا فاسد، فبطل أن تكون العلوم كلها جلية. ولو كانت كلها خفية لم يتوصل إلى معرفة شيء منها، إذ الخفي لا يعلم بنفسه، لأنه لو علم بنفسه لكان جليا، وهذا فاسد أيضا، فبطل أن تكون كلها خفية. وقد قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا بطل أن يكون العلم كله جليا، وبطل أن يكون كله خفيا، ثبت أن منه جليا ومنه خفيا، وبالله التوفيق. ذكر في هذا الباب أن العلم منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، وأنه لا يمكن أن يكون جليا كله ولا أن يكون خفيا كله. إذ لو كان جليا كله لاستوى الناس فيه، لأن الجلي الواضح المتبادر يدركه كل إنسان، وهذا لن يكون فيه ابتلاء ولا اختبار بإعمال الذهن للمجتهدين وبذلهم الوسع من أجل استخراج الأحكام الشرعية، لأن هذا فيه مقصد شرعي وفيه أجر لهم بذلك، بتلك المشقة التي تحصل لهم من بذل الجهد. ولا وأيضا ليس خفيا كله، لأن الخفي لا يهتدى إليه بنفسه، لا يهتدى إليه إلا بالجلي. وهذا خلاصة ما يذكره أهل المنطق من تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، فيقولون إن العلوم منها ما هو ضروري ومنها ما هو نظري. فالضروري هو الذي تجد نفسك مسلما به ضرورة من أول الأمر، ولا تحتاج فيه إلى إعمال فكر، ككون الواحد نصف الاثنين وكون الكل أكبر من الجزء، هذا لا تحتاج فيه إلى نظر ولا إعمال فكر. والنظري هو الذي تتوصل إليه بعد إعمال فكرك، ككون الواحد مثلا عشر ربع الأربعين، هذه حقيقة مقطوعة بها، ولكن تحتاج إلى بعض التأمل. والعلوم لا يمكن أن تكون ضرورية كلها، إذ لو كانت ضرورية كلها لكان كل شيء مفهوما لكل أحد، ولو كانت نظرية كلها لم اهتدى إليها أحد، لأن الضرورية لا يتوصل إليه، لأن النظرية لا يتوصل إليه إلا بمعرفة الضرورية. باب الكلام في وجوب النظر. وجوب النظر والاستدلال هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في سائر أهل العلم، لأنه قد استدل في المسائل بالاستدلالات واحتج بقياسات، ومن الناس من ينفيه، والدليل على وجوبه أنه إذا ثبت أن في الدلائل جليا وخفيا فلا بد من النظر، لأن في تركه امتناعا من الوصول إلى معرفة الخفي منها، وذلك غير جائز، فدل على وجوبه. وقد دل الله تعالى على وجوب النظر والاستدلال والتفكر والاعتبار في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال عز وجل: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقال تبارك وتعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال عز وجل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم. وقال عز وجل محتجا على من أنكر البعث والإعادة: قل من يحيي العظام وهي رميم، أو قال من يحيي العظام كراة، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. ومثل ذلك في آيات كثيرة، وفي هذا وجوب النظر وصحته، والله أعلم. علم أصول الفقه فكرته الأساسية هي إقامة الأدلة على الأحكام، أن تقيم الأدلة على هذه الأحكام، وهذا يكون أبعث للمكلف على الامتثال، لأنه إذا علم أن هذا الحكم له دليل شرعي بعثه ذلك على الامتثال، فلا بد من إقامة الاستدلال. والاستدلال هو مذهب جميع العلماء. الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل على فتاويه، ومن هنا يعلم أن الاستدلال لا بد منه، وأنه لا ينبغي أن يعود الناس على أخذ الفروع مجردة عن الاستدلال، إلا إذا كان الإنسان ضعيف الذهن والفهم بحيث لا يمكن أن يفهم هذه الأدلة ولا يمكن أن يحفظها، فإنه يلقى إليه الفرع الفقهي الذي يحتاج إليه. وقد علم كل ناس مشربهم، والله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس على قدر واحد من الفهم والتلقي. واستدل لمبدأ الاستدلال وإقامة الدليل بآيات قرآنية كثيرة فيها إقامة الأدلة على المشركين في جزيرة العرب. باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم. قال: ومذهب مالك رحمه الله تعالى إبطال التقليد من العالم للعالم، وهو قول جماعة من الفقهاء وأجازه بعضهم، والدليل على منعه أنه إذا ثبت النظر ووجب الرجوع إلى الاستدلالات ففيه فساد تقليد من لا يعلم حقيقة قوله، ووجب الرجوع إلى الأصول وما أودع فيها من المعاني التي تدل على الفروع، وهي الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يردهم عند التنازع إلى غير ذلك. ويدل على إبطال التقليد من غير حجة ما قال الله تعالى حكاية عن قوم على طريق الذم لهم والإنكار عليهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فذم الله تعالى على ترك اتباع الحجة والتقليد بغير حجة، فدل على صحة ما قلناه والله أعلم. يعني أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو مذهب جماهير أهل العلم، أن العالم أي المجتهد لا يجوز له أن يقلد، فمن بلغ رتبة الاجتهاد فإنه مأمور بالنظر في الأدلة الشرعية، فإن وجد النصوص الشرعية دالة على الحكم من غير حاجة إلى اجتهاد أخذ بها، وإن احتاج إلى إعمال فكره في الاجتهاد فإنه يعمل وسعه في تحصيل الحكم الشرعي ولا يقلد غيره من الأئمة، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد، فالتقليد إنما يكون لغير المجتهدين، وهذا أمر متفق عليه. وأصل التقليد مذموم، لأن الله تعالى وصف المشركين على وجه الذم بقوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا تقليد منهم، فالتقليد في الأصل مذموم، ولكن قد يكون ضرورة إذا كان الإنسان ليس مهيئا للاستنباط ولا للاستدلال ولا لأخذ النصوص الشرعية، فهذا حظه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من كان عالما فالتقليد في حقه مذموم ولا ينبغي. باب القول فيما يجوز فيه التقليد. فمما يجوز عند مالك رحمه الله تعالى في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه طريق، إلا أن يكون من أهله، يجوز عند مالك رحمه الله تعالى أن يقلد القائف. القافة هم الذين يعرفون القرابة بين الناس، إذا رأوا الشخص عرفوا قرابته من غيره فيقولون: هذا أخ لهذا. وهذه ملكة عند بعض الناس، وكان في بعض العرب قوم يقال لهم بني مدرج بن بكر، كانوا معروفين بالقافة. ولما جاء مجزز المدرجي وهم بني مدرج ورأى أسامة بن زيد بن حارثة مع أبيه زيد وقد تسجيا ببرد خرجت منه أرجلهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن المنافقين كانوا يطعنون في نسبة أسامة لأنه أسود، فهو أمه حبشية وهي أم أيمن بركة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها، وزيد كان عربيا قحا وكان لونه البياض، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بكون القائف المدلجي قال هذه الأقدام بعضها من بعض. قال في إلحاق الولد بمن يلحقه إذا كان القائف عدلا في دينه بصيرا بالقيافة، لأنه علم قد خصهم الله عز وجل به، والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مجزز المدلجي وقوله لما رأى أقدام زيد وأسامة إن بعض هذه الأقدام من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وذكره لعائشة رضي الله تعالى عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق. وقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يقبل إلا من عدلين قائفين ذكرين. ويجوز تقليد التجار في تقويم المتلفات، ويكفي في ذلك واحد إلا أن تتعلق القيمة بحد، فلا بد من اثنين لمعرفتهم بذلك وطول دربتهم به. قال القاضي رحمه الله تعالى: وقد وجدت في موضع أنه لا يجوز في كل تقويم إلا اثنان، وإنما جاز تقليده في ذلك لأنه علم يختصون به والضرورة تدعو إليه، فجاز قبول قولهم فيه. ويجوز تقليد القاسم إذا قسم شيئا بين اثنين على ما رواه ابن نافع عن مالك رحمه الله تعالى، وهذا كما يقلد المقوم في أروش الجنايات لمعرفته بذلك. قال القاضي أبو الحسن: وكان الشيخ أبو بكر بن صالح الأبهري رحمه الله تعالى قال لي قديما: يجب أن يكون نفسين، ثم رجع عن ذلك. وروى ابن قاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر، قال لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فيقبل شهادتهما. ويجوز تقليد الخارص فيما يخرصه، ويكفي في ذلك واحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة على الخرص وحده. ويجوز تقليد الراوي فيما يرويه إذا كان عدلا، لأن الراوي لا تلحقه تهمة فيما يرويه كما يلزم ذلك الراوي نفسه، وكذلك الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يقبل فيها الواحد العدل حرا كان وعبدا ذكرا كان أو أنثى. ويجوز تقليد الطبيب فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك. ويجوز تقليد الملاح إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة على الذين يركبون معه إذا كان عدلا وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار للضرورة إليه، وكذلك كل من كانت عادته في الصحراء يجوز تقليدهم في القبلة لمعرفتهم بها، وأنه لا يمكن كل أحد تعاطيه ولا معرفته، وكذلك من هو في البادية يجوز تقليده في القبلة إذا كان عارفا بالصلاة وكان عدلا في دينه لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلها والضرورة إليهم في ذلك عند خفاء دلائلها. عقد هذا الفصل لمسائل يجوز فيها التقليد حتى ولو كان الإنسان مجتهدا، وهو تقليد أصحاب الاختصاص. فأنت حتى لو بلغت من الشريعة مبلغا وكنت مجتهدا، فإن بعض المسائل تحتاج إلى أن ترجع فيها إلى أهل الاختصاص، وذلك كمسائل القافة ليس كل مجتهد من أهل القيافة، وكمسائل خرص النخيل فإن النخيل يخرص، أي يحزر ما على ظهره لحاجة أهله إلى أكله رطبا. هو إذا كنت صاحب بستان نخيل فإنه تلزمك الزكاة إذا كان على هذه النخيل 5 أوسق، لكن الذي يزكى هو التمر وليس الرطب، ولكن لا يمكن أن نقول لك دع هذا الرطب حتى يتتمر فنعرف كم يلزمك من الزكاة، لأن هذا فيه ضرر على أصحاب النخيل، فهم يحتاجون إلى أكل الرطب وإلى بيع الرطب، فيؤتى بالخارص فيخرص ويقول هذه النخلة إذا جفت سيكون فيها وسقان أو سيكون فيها وسق، وإنما يعتمد في هذا على من كان من أهل التجربة ومن أهل النخل. وقد تكون أنت مجتهدا مستوهيا شروط الاجتهاد ولكن ليس لك حظ من النظر في النخل، فلا بد أن تقلد في مثل هذه الأمور. وكذلك تقليد التجار في ضمان المتلفات في قيم الأشياء، في القيم، قيم الأشياء يقلد فيها التجار لأنهم أدرى فيها، ويقلد الطبيب في قياسات الجروح وما يلزم منه، ما القواد الذي هو الذي يلزم في هذا، في هذا الجرح، وهكذا. فأهل الاختصاص يقلدون في اختصاصهم كما هو مبين. وقد ذكر أمثلة لذلك كثيرة، وذكر من ذلك مسألة الرواية أيضا، وأن الراوية إذا كان عدلا فإنه تقبل روايته ويقلد فيما جاء به ولا يلزم تعدده بخلاف الشاهد كما هو معلوم، لأن الشريعة تفرقت بين الرواية والشهادة. فالرواية ليس فيها ترافع، بينما الشهادة فيها ترافع، اثنان يترافعان إلى القاضي وفيها حقوق. فلذلك زادت الشريعة شروطا في التقاضي وفي الشهادة ليست موجودة في الرواية. في الرواية لا فرق بين رواية الرجل والمرأة، ولكن في الشهادة هناك فرق بين شهادة الرجل والمرأة. في الرواية لا فرق بين الحر والعبد، وفي الشهادة بينهما فرق. في الرواية لا يشترط العدد، بينما الشهادة يشترط فيها العدد. باب القول في تقليد العامي للعالم. قال القاضي رحمه الله تعالى: فما تقليد العامي للعالم فجائز عند مالك رحمه الله تعالى في الجملة، والأصل فيه قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا قوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا لا خلاف فيه فيما نعلمه، لا خلاف أن العامي الذي ليس له حظ من النظر لا بد أن يقلد. إذا كان إنسان لم يؤته الله سبحانه وتعالى حظا من النظر، فهذا لا خلاف في أنه يقلد ويسأل، ودليله دليل إجمالي من الكتاب وهو قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. باب القول في تقليد العامي للعامي. عند مالك رحمه الله تعالى: ليس للعامي أن يقلد عاميا بوجه إلا في أشياء منها رؤية الهلال إذا أراد به علم التاريخ، فإنه يقبل قوله وحده لأنه خبر، وإن كان مما يتعلق به فرض عليه في دينه مثل صوم شهر رمضان والفطر منه، فلا بد من اثنين عدلين لأنه من باب الشهادات، وفي كلا الأمرين الإخبار والشهادات لا بد من العدالة. ومن ذلك قبول الهدية بالرسول الواحد والإذن بالواحد لعرف الناس واستعمالهم وجر عادتهم، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ والذكر والأنثى والمسلم والكافر والواحد والاثنين والحر والعبد. ويقبل قول القصاب في الزكاة لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومن مثله يذبح والمسلم والكتاب. هذه المسألة ليست بعيدة من المسألة التي قبلها، ذكر فيها أن العامية لا يقلد العامية، واستثنى من ذلك أمورا منها رؤية الهلال فإنه يقبل فيه خبره. ولكن هل تثبت الرؤية بالواحد؟ عند مالك رحمه الله تعالى: يا المالكة يرون أن رؤية الهلال من باب الشهادة وليست من باب الخبر، فلا تثبت إلا باثنين، ووافقهم العلماء فيما عدا رمضان. فالجمهور على أن شوال لا يثبت إلا بعدلين، هذا مذهب الجمهور، وإنما وقع الخلاف في رمضان. فالمالكية طردوا حكمهم، جعلوه حكما مطردا، وهو أن كل شهر لا يثبت إلا بعدلين أو برؤية مستفيضة أو بكمال شعبان. هذه هي مثبتات الهلال: كمال شعبان والرؤية المستفيضة أو رؤية عدلين عند المالكية. والخلاف المسألة مشهور، ولا نريد أن نخوض في الفروع الفقهية لأننا لسنا بمعرض الحديث عن ذلك. ومن ذلك قبول الهدية فإنها تثبت بالواحد، وكذلك قول القصاب وهو الجزار فإنه يقبل أيضا بالنسبة لعامة الناس. إذا نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.